أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في البحث السابق أن صاحب الجواهر رحمة الله عليه اختار وحدة الحقيقة عليكم السلام بين النكاح الدائم والنكاح المنقطع، وتقدم الدليل الأول وهي الاستناد إلى مثل خبر هشام بن سالم. الدليل الثاني الذي استندوا إليه هو أنه ثبت في محله اتحاد النكاح المنقطع والدائم في الألفاظ التي ينشأ بها النكاح، فالألفاظ الثلاثة المعهودة وهي أنكحت وزوجت ومتعت بأجمعها قابلة لأن ينشأ بها الدوام وينشأ بها الانقطاع. فالاتحاد في ألفاظ الإيجاب والقبول يكشف قطعا عن الاتحاد في الحقيقة. هذا هو الوجه الثاني الذي استند إليه صاحب الجواهر رحمة الله عليه. الشيخ الأعظم يجيب عن هذا الوجه نقضا وحلا. أما النقض فبعقدي البيع والهبة، لا شك أن هذين العقدين يمثلان حقيقتين متغايرتين ولا يرجعان إلى حقيقة واحدة، مع أنهما يشتركان في لفظ التمليك، كما يحصل البيع في قولنا ملكتك تحصل الهبة بقولنا ملكتك، مع أنه من سنخين مختلفين. طبعا مضافا إلى الاتفاق على ذلك، وهذا عقد جائز وهذا عقد لازم، يعني في دلائل متعددة تدل على أن الهبة مغايرة للبيع حقيقة. هذا الإشكال النقضي. وأما الإشكال الحلي فحاصل ما يمكن أن يقال بأن الألفاظ إذا كانت موضوعة لمعنى واسع فلها قابلية
فلها قابلية إنشاء حقيقتين متغايرتين عن طريق قرينة حال أو مقال تعين إحدى الحقيقتين. ففي العقود التي تقتضي انتقال الملكية بأجمعها تشترك في لفظ عام وهو التمليك، ولا يعني ذلك أنها ترجع إلى حقيقة واحدة، بل كان هذا اللفظ الواحد بحسب وضعه اللغوي والعرفي صادقا على هذه الحقائق المتباينة. ولا يشترط في ألفاظ الإيجاب والقبول سوى التدليل على المنشأ صراحة. طبعا الكناية وقع الخلاف فيها كما قرأنا في البيع، صراحة هذا القدر المتيقن. ولفظ التمليك بإضافة قرينة حال أو مقال يصبح صريحا، فكما يدل على إنشاء البيع يدل على إنشاء الهبة. وهكذا الحال في الألفاظ المشتركة بين الدائم والمنقطع، فتحصل أن صرف الاشتراك في لفظ بين عقدين لا يقتضي اندراج العقدين تحت حقيقة واحدة. وباعتقاد هذا الجواب للشيخ الأعظم جواب صحيح نقضا وحلا. الوجه الثالث الذي استندوا إليه لإثبات وحدة الحقيقة ما يستفاد من بعض كلمات السيد الحكيم رحمة الله عليه، حاصل ما أفاده أن اختلاف الحقيقة بين الدائم والمنقطع يترتب عليه تال فاسد. وهو أن يكون الطلاق مخالفا لوجوب الوفاء بالعقد. بيان الملازمة أنه على تقدير الاختلاف في الحقيقة، فهذا يعني أن الدوام منشأ في العقد الدائم كما أن الانقطاع منشأ في العقد المنقطع، حتى يختلفا في الحقيقة. إذا لم يكن الدوام والانقطاع منشأين، فهما حقيقة واحدة، وأنتم تفرضون أنهما حقيقتان، فهذا يعني أن الدوام منشأ في العقد الدائم. فحقيقة العقد الدائم إنشاء العلقة الزوجية الدائمة، والآية تقول أوفوا بالعقود، والوفاء بكل عقد بحسب ما ينشأ في العقد. فإذا كان الدوام جزءا من مدلول العقد فالوفاء به يكون بماذا؟ بإبقائه، فحينئذ يكون الطلاق مخالفا لوجوب الوفاء بالعقد. هذا بيان الملازمة. أما بطلان التالي فواضح، فإنه من المسلمات عند الفقهاء أن من أنشأ الطلاق لا يكون مخالفا لوجوب الوفاء بالعقد. هذا هو الوجه الثالث. السيد الخوئي رحمة الله عليه تعرض للإجابة عن هذا الوجه من دون تسمية كعادته مع ما يذكره السيد الحكيم رحمة الله عليهما. حاصل ما أجاب به: أولا بالنقض، فإن البائع ينشئ الملكية اللازمة ولا ينافي ذلك أن من انتقل إليه المبيع أن يخرجه بعد ذلك عن ملكه. فمن كان مالكا لشيء ملكية لازمة لا ينافيها أنه ينقل هذا الملك عن ملكه. ففيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل: المنشأ هو زوجية دائمة لا ينافيها قطع هذه الزوجية الدائمة، فما تجيب به عن عدم المنافاة بين الملكية اللازمة والبيع نجيب به عن عدم المنافاة بين الزوجية الدائمة والطلاق. أما ثانيا بالحل، حاصله أن الطلاق رافع، والرافع إنما نحتاج إليه متى؟ في الشيء الذي يقتضي الدوام. أما الشيء الذي لا يقتضي الدوام فلا يحتاج إلى رافع. فإذن لا منافاة بين دوام العقد وبين ماذا؟ وبين الطلاق الرافع لدوامه، فينحل الإشكال. باعتقادي كأن الكلام بين هذين العلمين ليس على سكة واحدة. المشكلة التي أثارها السيد الحكيم رحمة الله عليه ليست عبارة عن منافاة الطلاق لمقتضى العقد، بل منافاة الطلاق لوجوب الوفاء بالعقد كما شرحنا. أوفوا بالعقود، أي رتبوا الأثر على العقد بحسب مضمونه. فإذا كان مضمون العقد هو الدوام فيجب عليك أن تديمه، هذا معنى وجوب الوفاء به. فإجراؤك للطلاق يعتبر معصية لوجوب الوفاء بالعقد، وهذا لا ينقض عليه بأن الملك اللازم لا يعرض عليه النقل، لأن معنى لزوم الملك في مقابل تزلزله، والشيء اللازم يمكن أن نخرجه عن لزومه بمخرج بناقل، فالنقض ليس في محله. الصحيح في الجواب عن هذا الإشكال أن يقال عن هذا الوجه عفوا أن يقال إن قوله تعالى أوفوا بالعقود تدل على لزوم الوفاء بكل عقد بحسب ما قرره الشارع في العقد. وما قرره الشارع في العقود يفهم من مجموع قوانينه ومصوباته، وعندما ننظر نظرة شمولية إلى أحكام العلاقة بين الرجل والمرأة فنرى أن الشارع المقدس حل الطلاق. فبهذه النظرة الشمولية نفهم أن عقد النكاح هو عقد دائم ما لم يعرض عليه طلاق، فالعقد الذي يجب الوفاء به هو سنخ عقد دائم ما لم يعرض عليه الطلاق، فلا يكون حينئذ عروض الطلاق منافيا لوجوب الوفاء بالعقد. ولذا كان وجوب الوفاء بالعقد شاملا لتمام أنواع العقود من دون أن يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن مرد أوفوا بالعقود إلى وجوب الوفاء بكل عقد بحسبه، فيشمل البيع ويشمل الهبة ويشمل النكاح ويشمل الإجارة حتى مع اختلاف مضامين هذه العقود. فإذن هذا الوجه الثالث لإثبات وحدة النكاح الدائم والمنقطع محل إشكال. فلم يبقى سالما عن الإشكال إلا التمسك بخبر هشام بن سالم، والتمسك بخبر هشام بن سالم ليس واضح الدلالة على المدعى، فإن هذا النص وما شابهه من النصوص كما ينسجم مع وحدة الحقيقة ينسجم مع تعدد الحقيقة، فإن صراحة الخبر في أن عدم ذكر الأجل يكون العقد حينئذ دائما ويترتب عليه آثار الدوام، لا يقتضي تعين الحقيقة الواحدة، فيمكن أن نلتزم بتعددهما ويكون تعيين الدائم مع عدم ذكر الأجل من باب التعبد، فلا يتعين هذا الخبر لإثبات وحدة الحقيقة. هذا تمام الكلام في القول الأول المختار عند صاحب الجواهر. وأما القول الثاني الذي يظهر من ابن إدريس وتبناه الشيخ الأعظم صراحة فاستدل له بوجوه. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه مستندا إلى تعبير الفقهاء بأن المتعاقدين إذا أخلا بذكر الأجل ينقلب دائما، فإن التعبير بلفظة الانقلاب يظهر منه تعدد الحقيقة، إذ لو كان الدائم والمنقطع حقيقة واحدة لكان اللازم أن يقولوا يبقى العقد دائما، لأنه ينقلب دائما. فإذا كان الإنشاء الصادر منهما من أول الأمر يقتضي الدوام، فلا معنى لأن تقول ينقلب دائما، فالهو على حاله من الدوام. فالتعبير بالانقلاب شاهد على تعدد الحقيقة. طبعا هذا كله أمشي على وفق منهجهم، لكن سيأتي أن أصل هذا المنهج فيه خطأ. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. طبعا ما ذكروا الإخوان وين الخطأ في كلام السيد الحكيم. نعم أرسلت ما التفتنا، شوف من راجع.
إنما السيد الحكيم أوجد أو يرتئي قاعدة كلية على أن إنشاء العقول موكل إلى الشارع، أما استدامة العقول فهي هو أمر موكل إلى العقلاء. إنما يظهر من العرف هذا الأمر وليس أمرا موكلا إلى الشارع.
ما هو الثاني؟
استدامة العقل.
أي استدامة هذا يعني هو من يقول بوحدة الحقيقة، هكذا ليس الخطأ هنا يعني، هذا يصير خطأ مبنائي. لا، في خطأ ليس خطأ مبنائيا، يعني بحيث أنه هو فهم الشيء واستدل بالشيء وهذا الدليل باطل، وإلا الآن هذا الدليل الثالث الذي استدل به ناقشناه. ليس معنى أنه لا، هناك في خطأ في كلامه لا يستند إلى خطأ مبنائي. نعم.